قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله جل ذكره في آيات من سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هذا في شأن عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين. قالوا ليهود بني النضير: لا تخرجوا من مساكنكم ونحن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، أي لنتركن المدينة ونخرج معكم، وإن قتلتم لننصرنكم. هكذا وعدوهم، وعدهم عبد الله بن أبي بن سلول وعدا باطلا كما هو شأن أهل النفاق، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامات المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا حدث كذب، وفي الروايات الأخرى وإذا أؤتمن خان. فكان وعدا هباء من عبد الله بن أبي بن سلول ليهود بني النضير، قال لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يعني إذا الرسول أمرنا بأي شيء في شأنكم لن نسمع له ولا نطيع، لا هو ولا غيره، فنحن أوفياء لكم. كذا قالوا. قال تعالى مبينا أيضا قولهم: وإن قتلتم لننصرنكم، أي لن يرفع عليكم السلاح وقاتلكم أحد، فنحن في صفوفكم جنبا إلى جنب. قال تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. فكان من اللائق بالسياسات وبالسياسيين أن يعرفوا خصال من يقاتلونهم، أنك إذا عرفت خصال من تقاتله أعددت له العدة اللازمة. وهذا من الفقه السياسي كما يقولون، الفقه العسكري والحربي، لزاما أن تعرف من تخاطب. هل الذي تخاطبه من الأوفياء الأتقياء الموفين بعهدهم، أم أنه من أهل الغدر والخيانة؟ لزاما أن تعرف خصال من تخاطبهم ومن تتعامل معهم. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، عام الحديبية، قال لأصحابه: أتاكم مكرز، رجل يقال له مكرز وهو رجل فاجر، وهو رجل فاجر يعني فاحذروه. وقال أيضا بعد وقت: سيأتيكم فلان، في بعض الروايات عروة بن مسعود الثقفي، وهو من قوم يعظمون البدن، يعني يعظمون الأشياء المداة لبيت الله الحرام. فلما قال لهم النبي ذلك استقبلوه بالتكبير: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وبالإبل المهداة، فرجع إلى أصحابه وقال: ما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت الحرام، ما أرى أن تقاتل هؤلاء الملبين، فعليك أن تعرف خصال من تتعامل معهم. إذا كنت تتعامل مثلا مع النساء انتبه، فإن النساء ذوات حيل، قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. إذا أنت تتعامل مع اليهود اعرف خصال اليهود أنهم أهل غدر وأهل خيانة، فعليك أن تعرف خصال الأشخاص الذين تتعامل معهم حتى توفق في طريقتك في التعامل معهم. قال تعالى في شأن هؤلاء المنافقين: والله يشهد إنهم لكاذبون. من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، ما يفيد أن أهل الكتاب كفار، اليهود والنصارى كفار، لأن الآية هكذا: يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الآية قال تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لئن قدر وأخرج بنو النضير أخرجوا من بلادهم لن يخرج المنافقون من ديارهم، بل سيتخلفون عنهم ويمكثون في المدينة. وقد كان، ولهذا قال بعض أهل العلم: هذه الآية من دلائل النبوة، من علامات النبوة. لماذا هي من علامات النبوة؟ لأن الله أخبر أن أهل النفاق لن يخرجوا مع يهود بني النضير إذا أخرج يهود بني النضير. وقد كان، فقد أخرج يهود بني النضير ولم يخرج معهم أهل النفاق، فكان الأمر كما أخبر الله سبحانه في كتابه، فتعد دليلا من دلائل النبوة. ولعله تقدم أيضا شيء في ذلك في قول الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب في جي سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. فكان بالإمكان أن يقول أبو لهب إذا أراد أن يكذب القرآن، يقول: ها أنا ذا أسلمت ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول: إذن لماذا تعدونني بنار ذات لهب وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ولكن ختم الله على قلبي حتى مات على الكفر. قال تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لو قدر ونصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أي سيفرون من القتال ولن يثبتوا إلا قليلا. قال تعالى في كتابه الكريم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي إنهم يخافون منكم يا أهل الإسلام خوفا أعظم من خوفهم من الله. يعني خوف أهل النفاق من المسلمين أشد من خوفهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هم لو فقهوا لكانت خشيتهم لله أشد من خشيتهم للناس، لو فقهوا لكانت خشيتهم لله أشد من خشيتهم لأهل الإيمان. قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا، أي لا يقاتلونكم مجتمعين، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يصعب أن يقاتلونكم وجها لوجه، بأسهم بينهم شديد، بأسهم بين عداوتهم فيما بينهم لبعضهم البعض شديدة. وكما قال الله سبحانه: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما معنى أغرينا بينهم العداوة؟ قال بعض أهل العلم: تعرفون مادة الغراء، الغرة التي تلصق الخشب بعضه ببعض، فكأن عداوة بعضهم لبعض ألصقت في قلوبهم بالغراء لا تزول، كأن قلوبهم ألصقت بها البغضاء من بعضهم لبعض، فلا ينفك عن كراهية بعضهم البعض وإن أظهروا خلاف ذلك. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم مجتمعين وهم في حقيقة الأمر يبغض بعضهم بعضا، يكره بعضهم بعضا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، أي مثلهم ومثل ما سيحل بهم، كمثل الذين من قبلهم قريبا كفار مكة ذاقوا وبال أمرهم يوم بدر ولهم عذاب أليم. أن أهل النفاق وأهل الكتاب سيأتي عليهم وقت يحل بهم مثل ما حل بأمثالهم. فقوله تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا يعني به أهل مكة وما حل بهم يوم بدر، فكانت بدر قريبة من غزوة بني النضير، قريبا ذاقوا وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان أي تخلي أهل النفاق عن اليهود، شأنهم في ذلك كتخلي الشيطان عن أتباعه في حال الاحتياج إليه، فالشيطان يتخلى عن أوليائه عند احتياجهم إليه، كما قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وهذا يوم بدر كان تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وقال لأهل الشرك إني جار لكم. فلما طرأت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب، فهرب يوم بدر. وكذلك يهرب يوم القيامة أو لا يهرب يوم يتبرأ منهم يوم القيامة، كما يقول في خطبته النارية. فالشيطان يخطب خطبة في أهل النار، سميها العلماء الخطبة الجهنمية أو النارية، يقوم قائلا لأتباعه في النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فمثل المنافقين مع اليهود كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ويذكر العلماء هنا روايات إسرائيلية هي في الحقيقة قصص من الإسرائيليات لم يثبت بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المستفاد منها فيه نفع. أكرر أنها ليست عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حاصلها قصة حاصلها أن عابدا من العباد عباد بني إسرائيل أعيى الشيطان أو أرهق الشيطان، شيطان صعب عليه أن يضله. فأنتم تعرفون قول النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فكان في البلدة التي فيها صومعة هذا العابد قوم لهم أخت بنت امرأة، جزاك الله خيرا، كان لهم أخت هي بنت امرأة، المرأة تطلق على البكر وتطلق على السيد عموما. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، تطلق على المرأة وتطلق على، وجد من دونهم امرأتين تزودان ووسمتا بالمرأتين ووسمتا بالبنتين، الأمر واسع. كان لهم أخت فأرادوا سفرا، الرجال أرادوا سفرا، قالوا أختنا لا يصح أن تسافر معنا لما في السفر من المخاطر، فنتركها عند من؟ قالوا نتركها عند العابد لعل العابد يحافظ عليها. فذهبوا إليه قال لا أستطيع أن تكون ابنتكم معي، ولكن تكون ابنتكم في بيتها ونطمئن عليها بأن تأتي بالطعام الذي يؤتى به إلى الصومعة، فأطمئن إلى أنها جاءت. فاستودعوه أختهم على هذا النمط وعلى هذا الاتفاق وخرجوا مسافرين. فكانت كل يوم تأتي بالطعام إلى الصومعة وتنصرف، فينزل يأخذ الطعام يطمئن أنها موجودة وليست مريضة. ففي يوم جاء الشيطان قال يا شيخ أنت بهذه المثابة، المرأة كل يوم تخرج من بيتها تأتي إليك، هل ذهبت أنت إليها إلى بيتها ويتضع الطعام أمام الباب حتى لا تمشي في الطرقات؟ ففعل ذلك، قال امكثي في بيتك ضعي فقط الطعام أمام البيت وأنا أخذه. فكان يفعل واستمر زمنا. أكرر ليست عن رسول الله، إنما فقط العبرة مأخوذة منها في كيفية استدلال الشيطان لبني آدم. فكان هذا بيأخذ الطعام، وبعد جاءه الشيطان قال يا أخي طال على هذه المرأة الأمل، هل اطمأننت عليها؟ هل قلت لها كيف حالك؟ هل قلت لها هل تريدين شيئا؟ ففعل وتمادى الأمر إلى أن قال له الشيطان هل دخلت فرأيتها لعلها تستحي وحالها يظهر على وجهها؟ ففعل، ومن ثم وقعت الفحشة. فحملت وولدت، فجاء الشيطان قال عياذا بالله زنيت وولدت إخوتها سيأتون ويقتلونك، فما العمل؟ اقتلها واقتل وليدها، وإذا جاءت كلهم أختكم ماتت وأنا قمت عليها خير قيام ودفنتها. ففعل، يعني زنى وقتل ولدا وقتل المرأة. فلما جاء إخوتها وأخبرهم الخبر صدقوه، ولكن جاءهم الشيطان يوسوس لهم وما أدراكم أن أختكم قد ماتت. فذهبوا وضغطوا عليه في الحديث ففهموا أن أختهم فعل بها كذا وكذا وقتلت. قالوا إذن نقتلك، فأخذوه لقتله. فجاءه الشيطان عند القتل قال أنا الذي فعلت بك كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أستطيع أن أنقذك الآن، ولكن اسجد لي. فسجد للشيطان كافرا بالله، سجد للشيطان فقتل وسجد للشيطان. قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. القصة لا يثبت سندها عن رسول الله، ليس لها سند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يريدها عدد من المفسرين عند تفسير هذه الآية. والعبرة مأخوذة على أي حال، فالشيطان يوقعك في الفاحشة وبعد ذلك تبرأ منك ومن صنيعك. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وغضبه وقايا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه قوم من غطفان مجتابي النمور، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليهم من أثر الفقر الشديد والفاقر، رأى فقرا شديدا وعلامات الفقر الشديد بادية عليهم، نحالة في أجسامهم وضعفا في أبدانهم واتساقا في ثيابهم، حالتهم يرق لها الشخص. وأحيانا كما قال فقهاؤنا وطرحوا مسألة فقهية حاصلها، هل يلزم السؤال عن حال السائل؟ سائل جاء يسألنا مالا، هل يلزم أن نسأل عن حاله أم يجوز عند رؤيته أن نعطيه من الزكاة دون سؤال عن حاله؟ فسدل بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القوم وما بهم من فقر وفاقة قام وعظ الناس دون أن يسألهم عن حالتهم. فيجوز إذا كانت علامات الفقر والمرض والبؤس بادية على السائل أن أعطيه من الزكاة دون سؤال عن حاله، والله أعلم. الشاهد أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما بهم من الفقر والفاقة والجوع، فتلا على أصحابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وتلا هذه الآية أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقام رجل وأتى بصرة فيها مال كادت يداه أن تعجز عن حملها أو قد عجزت، فطرحها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعه أقوام حتى اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كوم عظيم من المال، فسر وجهه واستنار وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الشاهد أن الرسول تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولننظر جميعا ماذا قدمنا لغدنا، فأنتم مسؤولون بين يدي الله، وما تفعلوا من خير فستجدوه يوم تلقون ربكم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. ما المراد بالنسيان هنا؟ قال بعض أهل العلم: الترك، تركوا أوامر الله ووقعوا فيما نهاهم عنه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم العمل الخير لصالح أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. النسيان يأتي بمعنى الترك أحيانا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ليس المراد بالنسيان الذهول عن الشيء الذي يعتري العقول. فالنبي كان ينسى أحيانا: اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر. ولكن المراد بالنسيان الترك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا المعنى تكرر في آيات متعددة، الذي هو أنه لا يستوي أبدا الصالح مع الطالح، ولا المصلح مع المفسد، لا يستوي أبدا الذي يفني عمره في طاعة الله مع الذي يفني عمره في معصية الله، لا يستويان أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا يمكن أبدا أن يستوي الصالح مع الطالح. هل تظنون على الإجمال أن الله يسوي بين الذين أتوا إلى بيته يتعلمون كتابه وسنة رسوله كالجالسين على المقاهي الخائضين في اللغو والقيل والقال أو كالطائفين بقبور الأموات يسألونهم كشف الضر أو جلب النفع؟ لا يستوي أبدا المؤمن مع المشرك ولا الصالح مع الطالح أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لماذا يتصدع القرآن الجبل من خشية الله؟ قيل إجلالا لله وتعظيما له سبحانه وتعالى، تعظيما وإجلالا لله. وقيل من ثقل هذا القرآن، فالله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وإن رأسه على فخذي فكادت فخذي أن ترد. فقال البعض لثقل هذا القرآن ولثقل ما فيه من التكاليف، فقال البعض إجلالا لله وتعظيما لله. فإذا كانت الجبال يحدث لها هذا وثم قلوب من قلوب بني آدم لا تتأثر بهذا القرآن فهي أشد قسوة إذا من الحجارة. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فمن وجد في قلبه قسوة أيها الإخوة فعليه أن يبحث لها عن علاج. ومن أفضل أنواع العلاج لعلاج قسوة القلب الإكثار من ذكر الله والاستغفار ومسح رأس اليتيم وأعمال البر في الخفاء، فكل هذه بإذن الله يلين الله بها قلبك. مع سؤال الله ذلك اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، هذا من دعاء رسولكم. فمن وجد في قلبه قسوة وأن قلبه لا يتأثر كثيرا ولا يلين ولا ينزرف الدمع من عينه فليكثر من الاستغفار وذكر الله ويعرض عن اللغو ويحافظ على الجوارح ويزور المرضى ويشهد الجنائز ويزور المقابر ويمسح على رؤوس الأيتام. فبمثل هذا مع الوفاء بالعهود وسؤال الله عز وجل رقة القلب يلين قلبك بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يفيد وكما سلف بيانه أن الجمادات لها إدراك لكن يعلمه الله، فقد دلل على هذا بقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قيل للسماوات والأرض والجبال ما حاصله؟ تكلفوا بتكاليف شرعية، إن وفيتم بها أثبتم وإن تركتموها عوقبتم. فرفضوا هذا لما خيروا وأبين أن يحملن هذه الأمانة. قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير ألن له الحديث. قال تعالى أيضا: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنصوص في هذا الباب كثيرة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. من العلماء من قال لهذه الآية إن اسم الله الأعظم هو الله. قال فريق من أهل العلم إن اسم الله الأعظم هو الله، وهذا قول جمهور العلماء. نعم، وردت بعض الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لكن هذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول ولا يصح. أعود قائلا إن كل الأحاديث التي ورد فيها تعيين اسم الله الأعظم لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور من العلماء على إن اسم الله الأعظم هو الله. من أدلتهم على هذا أو من أسباب اختيارهم هذا، قالوا إن كل الأسماء الأخرى ترد إليه، فهنا هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، فكل الأسماء ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا مستندهم. فالإراد الذي يرد عليهم هو قول القائل: نحن نسأل الله بلفظ الله، فقولنا اللهم ارزقنا معناها يا الله ارزقنا، معنى كلمة اللهم معناها ماذا؟ معناها يا الله. ولذلك أنت لا تقول يا اللهم ارزقنا، إنما تقول اللهم ارزقنا اللهم اشفنا، فمعناها يا الله. فالسؤال: إذا كان اسم الله الأعظم هو الله، فلماذا ونحن نسأل الله باسمه الأعظم لا يستجاب لنا أحيانا؟ فقال فريق من العلماء: لأن شرائط الدعاء لم تكتمل معك، لأن شرائط الدعاء، الدعاء له آداب وله شرائط، لم تكتمل معك. فقد تدعو وأنت غير موقن، قد تدعو ومطعمك حرام، قد تدعو وتتعجل، إلى غير ذلك من الضوابط الواردة في هذا السطر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب وما كتم، والشهادة ما أعلن وما ظهر. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، مادة قدس أنا طهر، ومنه لا قدست أمة لا يؤخذ لفقيرها من غنيها ولا لضعيفها من قويها. فقالوا الأرض المقدسة بمعنى المطهرة، فقالوا في القدوس المنزه عن كل عيب سبحانه وتعالى وعن كل نقص. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، قيل في المهيمن الحفيظ وقيل فيها الرقيب، وقيل في معنى المؤمن المصدق لعباده المؤمنين، المصدق لعباده المؤمنين، كذا قال فريق من أهل العلم. وشرح هذه الأسماء يحتاج إلى محاضرة أوسع، ولعله يأتي إن شاء الله في محاضرة مستقلة. أما العزيز فهو الغالب، ومادة العزة من الغلبة، وعزني في الخطاب. والجبار لها أكثر من معنى، فمن معنى الجبار كما تقول جبر الله خاطرك، ومن معنى الجبار شديد العقاب أيضا. وإذا أطلقوا على شخص من الناس إنه جبار في الدنيا بغض النظر عن اسم الله الأعظم الآن، بغض النظر عن اسم الجبار وشرحه، إنما أقولها على الدنيا، فيقولون الجبار من الناس الذي قتل نفسا بعد نفس. لكن ثم تفاصيل أخرى تأتي إن شاء الله في محاضرة أوسع. المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. البارئ من معانيها، أو إذا صورت لك تصويرا دنيويا، البارئ أحيانا تأتي بمعنى الخالق وأحيانا تنفصل عنها. أحيانا في الدنيا يصمم مهندس تصميما لماكينة معينة أو لبيت معين على ورق، ولكن عند التنفيذ لا يستطيع أن ينفذ ما صوره. يعني يصور شيئا على الورق وفي الذهن ويرسمه، لكن عند التنفيذ لا يستطيع أبدا أن ينفذ هذا الشيء. فقالوا البارئ الذي ينفذ ما خلقه سبحانه وتعالى. قال بعض الشعراء في هذا: وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري، وقرأ البعض: وبعض الخلق يخلق ثم لا يبري، أي ثم لا ينفذ ما أراده، والله أعلم. قال تعالى: المصور له الأسماء الحسنى. الحسنى جمع أحسن، ومعنى الأسماء الحسنى التي أحسن الأسماء. وكم هي؟ فهذا الذي اختصرت في الشرح شرح الأسماء من أجله. كم هي أسماء الله الحسنى؟ وكيف نصل إليها؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري. تعديد هذه الأسماء اسما اسما كما في رواية الوليد بن مسلم عن الترمذي وغيره ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح. هل أسماء الله الحسنى تنحصر في 99 اسم، أم أنها أكثر من ذلك ولكن 99 لها فضيلة، وهي أن من أحصاها دخل الجنة؟ الأخير هو الذي عليه الجمهور، أي أن أسماء الله تزيد على 99، وحملوا إن الله 99 اسما على أن هذه لا فضيلة معينة، وهي أن من أحصاها دخل الجنة. وكان من حجج الجمهور القائلين بأن أسماء الله أكثر من 99 دليلان: أحدهما ضعيف والآخر صحيح. أما الضعيف فهو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: ما أصاب عبدا هم ولا حزن ولا غم، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به، فهذا الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، الغم إلا أذهب الله عنه همه وغمه. فأخذوا من قوله عليه السلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن الله له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده ولا نعلمها نحن الآن. قالوا: إذن هذا دال على أن هناك أسماء غير 99. لكن هذا الحديث في سنده رجل يقال له أبو سلمة، هل هو الثقة الجهني الثقة أو المجهول؟ والمترجح أنه المجهول الضعيف، المجهول، فمن ثم الخبر ضعيف الإسناد. لكن استشهد البعض لهذه اللفظة من الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الطويل: فأخر لربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. فقالوا: يعلم أشياء لم يكن يعلمها، ويعلم أسماء لم يكن يعلمها، يثني على الله بها ويحمد الله بها. فهذا مستند الجمهور لما ذكر. أما عن كيفية تعديد أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، فأقول بداية: لا يستطيع أي شخص أن يقول إنني جمعت الأسماء الحسنى كلها وما سواها باطل. لا يستطيع أحد أن يقول ذلك للآتي ذكره. أولا، كيف يقال أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، وكيف يتم حصر أسماء الله الحسنى؟ يقول أهل العلم: من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأتي إلى كتاب الله سبحانه، هناك على سبيل المثال أسماء مضافة، أو كما يقول بعض مركبة أو غير ذلك. خير الناصرين، هل آخذ منا اسم الناصر وأقول إن الناصر من أسماء الله الحسنى، أو أتركها كما هي؟ في الباب راجح ومرجوح، لكن الخلاف قائم في هذا: هل أعتبر الناصر من أسماء الله الحسنى، أو أنني أتركها مركبة كما جاءت في مضافة خير الناصرين كما هي؟ في ذلك وجهان. ثانيا، هل تشتق الأسماء من الأفعال أم لا؟ مع الذين أنعم الله عليهم، هل آخذ من أنعم اسم المنعم أو لا آخذ من الفعل اسمه؟ وإن كان لنا رأي في هذه المسألة أيضا، لكن الخلاف قائم في هذا الباب أيضا. لكن كل هذا ممكن أن نخرج فيه برأي راجح ورأي مرجوح. لكن الشيء الأشد، إذا جئت للسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منها أحاديث مقطوع بصحتها، ومنها أحاديث مختلف في صحتها. فمثلا حديث: إن الله حيي ستير، حيي ستير، هل هو ثابت أم أنه ضعيف؟ فمن العلماء من يرى أنه يحسن، ومن العلماء من يرى أنه معلول ويضعف. فإذا حسنت الحديث ستأخذ الحي وتأخذ الستير، وإذا ضعفت الحديث ستطلب اسم الحي واسم الستير. وعلى هذا أمثلة كثيرة. كيف الجواد، كاسم المحسن إلى غير ذلك، كاسم الحنان. فالأحاديث في هذا الباب للعلماء فيها أكثر من قول، فإذا اخترت القول بالتصحيح سيعارضك من يضاعف الخبر، سيعارضك من يضاعف الخبر ويسقط الاسم من هذا الباب. فهناك أحاديث فيها أكثر من قول للعلماء، أحاديث مثلا معلولة بالوقت، رفعها أقوام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأوقفها آخرون على الصحابة، أحاديث في أسانيدها رجال اختلف في توثيقهم وفي تضعيفهم. فلا بد أن تواجه بمعارضين يعارضونك مهما كنت. مثال آخر أو سبب آخر، أحيانا البعض يختلف فيقول هذه صفة ليست اسما ولا يريدها في عداد الأسماء، فمثلا إن الله جميل يحب الجمال، هل الجميل صفة أو اسم؟ فبعض العلماء يقول الجميل صفة، إذن لا أدخله في عداد الأسماء. إن الله طيب، الطيب صفة أو اسم؟ فلذلك ترى من العلماء الأولين من لم يحصر اسم الجميل في الأسماء ولم يحصر اسم الطيب في الأسماء. الحاصل أنك إذا اخترت رأيا فحينئذ ستجد معارضين لك للأشياء التي ذكر. فبحسبك أن تقول إنني اجتهدت وتحريت الصواب، وأسأل الله أن أكون موفقا في صنيعي. أما أن تدعي لنفسك الكمال وأن من سواك أخطأوا في صنيعهم، فحينئذ ستبتلى بما ابتلي به الإمام السيوطي لما نقل عنه أنه قال: وهذه رأس المئين قد أتت ولا يخلف من بعد، وقد رجوت أنني المجدد، وهذا فضل الله لا يجحد. فالسيوطي قال: أنا مجدد هذا القرن، فقام علي علماء عصري كلهم، كل يطعن فيه من ناحية. فالحاصل أن هناك تعكيرات على من يقول إنني جمعت كل الأسماء الحسنى وما سواها باطل. هذا، ولذلك لم تجد السلف اتفقوا على أسماء حسنى بعينها، عفوا، لم تجد السلف اتفقوا على كل الأسماء التي قالوا إنها حسنى. نعم، هناك أسماء متفق عليها، هناك أسماء متفق عليه: الله، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، أسماء متفق عليها، وأسماء مختلف فيها بناء على ما ذكر، وأسماء الراجح أنها ليست بأسماء. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. يقول أخ السائل، يقول: رجل دخل الصلاة منفردا لصلاة فريضة أو سنة، ثم بعدما قرأ الفاتحة في سره دخل آخر معه في الصلاة وأتم بإمامته، هل يجهر بالفاتحة أم بالسورة التي بعدها؟ بالسورة التي بعدها. يقول: لقد من الله علي بالحج لنفسي وأمي، أريد أن أكرر الحج، هل أحج عن أمي أم عن ناس غرباء؟ حج عن نفسك، حج عن نفسك. زكاة المال هل تخرج عن البضاعة؟ نعم.